السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، ففتح به أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلفة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة النور. وسورة النور تسمى سورة الستر والعفاف، الستر والعفاف، وهي حقيقة من أجل السور التي جاءت في قضية الأسر والبيوت، بل تقول أمنا عائشة إن خير ما علمتموه لنسائكم خير لهن من القراءة، من تعلم قراءة الكتابة، يعني أفضل عند الله من تعلم قراءة الكتابة اللي ألف باء في حياة الناس، علموهن سورة النور. بل هذا أمير المؤمنين عمر الخطاب وهو خليفة المسلمين أرسل إلى أهل العراق: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. فسورة النور حقيقة في أمس الحاجة أن يفهمها نساءنا وبناتنا وذرياتنا ورجالاتنا من باب أول، فهم القائمون على البيوت، لأن العلاقة الأسرية علاقة شائكة في جل أرجاء الأرض. ففريق غلب النساء على الرجال، وفريق غلب الرجال على النساء، وفريق ملك الأطفال الرجال والنساء، والأرض عجت بهذا شرقا وغربا، بل وصلوا الناس لمراحل يعني حيرت عقول الخلق. في بعض البلاد نعلم هذا، بعض البلاد أذل النساء ذل ما بعده ذل الرجال، وبعض البلاد أذلت الرجال ذل ما بعده ذل النساء، ومش فرد، قوانين ودول قائمة. في بعض البلاد الشرقية في الهند بعض أصحاب الديانات إذا مات الرجل دفنت المرأة تحته حية، ردموها وردموا عليها التراب مع جسده، إلى هذا الحد وصل. أنا أحكي هذا حتى ندرك الجاهلية الأولى حرمت النساء أبسط حقوق أدميتها عند الزوج، بل خاصة مع كثرة إغارة القبائل بعضها على بعض في الجاهلية خاف الرجال على أعراضهن، أمر فطري، خوف الرجل على بنته، فكان يدفن بنته إن رزق بالبنت حية. وجاء القرآن ليحكي هذا، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب يدفنه ألا ساء ما يحكمون. بعضهم طبعا علل لنفس هذا واعتبر البنات ملائكة وقال لك دول بنات الله وإحنا لنا رجالة، جعل البنات لله والرجال لهم، ربنا قال لهم تلك إذن قسمة ضيزة. طب هو اللي خلق الخلق، تعطوه الأضعف عندكم وتأخذ أنتم الأقوى. كوارث بشرية وقعت في هذا البلد. جاء الإسلام ليفصل هذه القضايا كلها وليبين تعالى أننا جميعا رجال ونساء خلق من خلقه وعبيد من عبيده، والذي خلقنا أزواج هو الله وحده، ولسنا في الكون وحدنا كذلك، بل كل خلق الله على ذلك. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. مش فروا منه، فروا إليه. الإنسان لما يخاف شيء يفر منه إلا الله، نخافه بالفرار إليه، ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه. هذا معنى خطر جدا. هذا الخلق لا يعلمه إلا الخالق. رب العباد بيّن أن لكل طرف منا طبيعة مختلفة، الذكر غير الأنثى، وفصل في هذا التفصيل. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قسمه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فعد هذا آية من آياته أقسم به. النتيجة الجواب، قال: إن سعاكم لشتى. يعني إن سعاكم لشتى، يعني للرجل طبيعة وإمكانيات أعطاها الله له وطاقات أعطاها له تختلف عن طاقات الأنثى وإمكانيات الأنثى. رب العباد الذي يعلم إمكانيات كل فرد أعطى تكاليف لكل فرد على حسب وسعه وطاقته، على حسب وسعه وطاقته. الأنثى فاقت الرجال في جوانب، أعطيت ما لم يعط فيها الرجال، والرجال فاقوا النساء في جوانب، أعطوا فيها من التكاليف ما لم يكلف به النساء. فجاءت شرائع الله على وفق ما علم الله من حال الرجال والنساء، ولا أحد يعلم هذا غيره سبحانه وتعالى. أحكي هذا حتى ندرك بس طبيعة العلاقة بين الرجل والأنثى التي بنيت عليها كل الأحكام المتعلقة بالزوجية، ومنها آية الستر العفاف التي سمعناها منذ قليل. لكي يستمر النسل البشري حبب الله الرجال النساء، حبب الله النساء الرجال، وجعل هذا من آياته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم، وكأن الأنثى ما خلقت إلا الرجال، وما خلق الرجال إلا النساء. ولذلك جاءت وصية لأمام الباهلية لما وصت ابنها لعرسها، قالت: أي بنية، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. لازم نفهم هذا، أن خلق، خلق الله الرجال ليكون لهم نساء، وخلق الله النساء ليكون لهن رجال. إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. هذه الآية ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. طبعا الناس صارفينها في اتجاه واحد بس، إن الرجل وزوجته، لا، والزوجة وزوجها. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هي من هو وهو منها، هي منه كونها ضلع من ضلوع، وهو منها لأنها جزء منه، هتروح منه فين؟ هتروح منه فين؟ واضح ما؟ وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لو لم يبق إلا عرق من رجل، عرق واحد ينبذ، وعرق من امرأة لحن كل منهم الآخر. دي فطر، ولذلك بنيت على أحكام. حاجة الرجل للمرأة لمثلها عند المرأة حاجة، مش فقط الرجل يحتاج للمرأة معاشرة وهي محتاجة معاشرة. ليه لا يعلم الكل أن هذا حق لها، حق لها كما حق له. بل جاءت النصوص لتثبت أن حاجة المرأة لأنها هي التي تحمل وتلد لهذا الجانب أشد من حاجة الرجل. لذا جاء في الأثر: فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة، ولكن الله سترهن بالحياء. الرجل عايز يخلص مما عنده، لا، المرأة عايزة تحمل وتلد وتخرج أجيال، لأنها جبلت على هذا وفطرت عليه، لاختيار لها. هذه العلاقة أراد الله تعالى بأحكامه وشرائعه أن يضعها في أسمى مراتبها، أقول في أسمى مراتبها، لأن الله ما أنزل وحيه إلا ليسمع عباده، وهذا نص القرآن الكريم. قال تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي سموكم شرفكم ترقيكم تقدمكم تحضركم علوكم رفعتكم علو شأنكم، كل دي معاني لذكركم. جاء الوحي ليرفعنا. الجانب البهيمي فينا هذا جانب غريزي، ليس الأحد في خيار. جعل للرجل حاجة عند المرأة، مش حاجة واحدة، حاجات. رب لخصها في آية قال: زين للناس حب الشهوات وبدأ بالنساء وقدم النساء على الأولاد وعلى المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، ذلك متاع الحياة الدنيا. ما الذي زين ومن الذي زين؟ هنا الرب بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، ما قالش من الذي زين، لأن التزيين نوعان: تزيين من الله لتمضي الفطرة فحبب النساء للرجال والرجال للنساء، وإلا ما تزوج أحد ولا خلف ولا أنجب. فهذا جانب أوجده الكريم سبحانه وتعالى ليستمر النسل البشري للقطع، لا انقطع. الجانب الثاني تزيين الشيطان، تزيين الله بما أحل وتزيين الشيطان بما حرم. وضحت؟ يبقى في تزيين من الله، ولا رب العباد أحله لنا كله حتى تمضي هذه العلاقة بين الرجل والأنثى على أكمل وجه، وتزيين الشيطان ليفسد هذه العلاقة بما زين مما نهى الله عنه. لذا قال: زين الناس حب الشهوات بالنساء. هذا التزيين جعل للرجل عند المرأة مش شهوة، الناس فهمة شهوة واحدة الجماع، لا، ربنا قال زين الناس حب إيه؟ شهوة للشهوات جمع. كم للرجال عند النساء من شهوات وكم للنساء عند الرجال من شهوات؟ أنا جلست أحصر فيها، تجاوزت 30 شهوة. أنا بقول الكلام طبعا هتسمعه عجب. الرجل يشتهي نظر المرأة والمرأة تشتهي نظر الرجال، ولذلك الآت التي تولد بدأ بها الشيخ عباس قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. ليه؟ لأن ده مجال شهوة. طيب لما قال كل المؤمنين دخل فيها النساء لم يدخل؟ لغلبة الرجال عن النساء دخل النساء مع الرجال في كل أوراق القرآن، لكن الله خص النساء بقدر زائد، قال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، مع أنهم دخل مع الرجال في الأول، لأن النساء في هذا الباب أشد تأثر بالنظر بالرجال. أنت تنظر عجبتك هتفكر مليون مرة، هتصلح تتجوز، ممكن تبقى يعني إيه غنية جدا وأنت فقير جدا فتصرف بصرك، ممكن تبقى بنت عيلة كبيرة ما تفكرش فيها لأن أهلها لن يزوجوك، ولو ضربت دماغك في الحيط. ها، وذلك الشعر القديم في الجاهلية لما لقى واحد بسيط ونظر لامرأة من عيلة كبيرة قال: فغض الطرف إنك من نمير، يعني من قبيلة نمير التعبانة لزيك، ها، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الكلام ده معروف يا أخوانا من الجاهلية، أنا بحكي شعر جاهلي. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الرجل لما ينظر ويجد أن هناك تبعات ينسى، لكن المرأة لما تنظر التبعات عليه هو مش عليه، تشتهي. لذا جاء الأمر ليؤكد أمر في حقها أكثر من الجهل. لا منع عندها، لا منع أن الفقيرة تتجوز أغنى الناس، في منع، إذا أعجب بها يأخذ، ها، ويعمل زي، ولا عيلته تعمل معه زي رومي وجولييت يحدفوا نفسهم فوق، نسأل الله العفو والعافية. خد، أنا بحكي الكلام ده ليه؟ لأن ده طبيعة واقع موجود. فحب الرجل للنظر المرأة وحب المرأة النظر للرجل. حب الرجل الحديث إلى المرأة، وحب المرأة في الحديث الرجل، حب الرجل لسماع حديث المرأة، حب المرأة لسماع حديث الرجل، كل شهوات. حب الرجل للأنس بالمرأة، حب المرأة للأنس بالرجل، حب الرجل للإحساس بحرارة المرأة، حرارة جسمها، وحب المرأة للإحساس بحرارة جسم الرجل، كل ده شهوات. حب الرجل لبس أحزانه وشكوها المرأة، حب المرأة لبس أحزانها الرجل، حب الرجل لسماع شكوى المرأة، وحب المرأة لسماع شكوى الرجل، كل دي شهوات. أنا بعدد ألوان من الشهوات يا أخواننا أكثر من 30 شهوة. الجماع شهوة، ونسوق هذا المعنى لأنه معنى خطير. كثير من الرجال والنساء يترك المرأة في وسط الرجال تقضي كل شهواتها إلا الجماع، مع زميلها، مع زميلها، تبس أحزانها وتبس ألامها وتشعر بحرارة جسمه وتسمع منهم وتسمع منها وتنظر إليهم وانظر إليها وتستمتع به واستمتع بها، وكل شهوات قضيت إلا الجماع. هذه لن تستقيم بها حياة. يوم هيقول لها بم هتقول له بالسلام، وخاصة إذا كانت القوانين بتخدمها صح صحه. أنا بقول الكلام ده عشان تفيقوا نفسكم، الكلام ده خطير جدا، وأنا سوقه لن تأخواني، والحفاظ على بيوتكم فريضة علي، وصيانة البنت لا تصن إلا بالوحي. هذه كارثة. المرأة التي لم تقض شهواتها كلها إلا مع زوجها يقينا أنعم لزوجها. ليه؟ لأنها جلسة كل احتياجاتها عنده منتظرة، ستبذل كل ما في وسعها لإرضائه حتى تأخذ منه كل ما تريد. لكن لو كانت بتأخذ كل ما تريد من غيره طز فيه. وصلت؟ أنا بحكي هذا الكلام يا أخوانا لأن كلام خطير، وعليه تبقى البيوت أو تنتهي البيوت. الشهوة شهوة. لذا لما حرم الله الزنا لم يحرم عينه، والزنا قضية كبيرة جدا في الإسلام، والتحريم فيها مغلظ، سماها ربنا فاحشة، أفحش المعاصي، فاحشة، وسمى الوقوع فيها زنا. ليه سماه زنا؟ يا إخوانا العرب حقيقة اللغة العربية عجيبة، كيف تنتقي الألفاظ لتحقق منها أهداف عالية جدا؟ ليه سموه زنا؟ كلمة الزنا أصلها في اللغة إيه؟ العلو. فيقال زنئت الجبل علوت قمته، زنئت الجبل علوت قمته، ارتقيت على أعلاه. وزان الرجل المرأة على أشرف ما عندها، وأشرف ما عندها عرضها، موضع عفتها أولا، موضع حرثها إباتها للرجال. وذلك سمى الله المعاشرة حرث، قال فأتوا حرثكم أن شئتم، فجعل الغاية من علو المرأة إخراج أجيال ورجال ونساء، فأشرف ما عندها موضع إنتاجها وعطائها الأكبر إخراج أجيال والحفاظ على النسل البشري. الرجل لن يخرج، الرجل لن يلد ولن يحمل، هي التي تلد وهي التي تحمل. إذا ندرك هذا معنى خطير جدا، ولذلك حتى الشريعة قدست هذا. إذا ماتت المرأة أين يقف الإمام منها وأين يقف من الرجل؟ يقف من الرجل عند أشرف ما عنده، عند رأسه أو صدره، والمرأة عند وسطها أشرف ما عنده. الناس فهم أن هو حيستر عورتها على الناس، لا، هي ماتت مدفونة وعورتها مستور، لكن أشرف ما عندها موضع عفتها وموضع إنتاجها حرثها. هذه معاني خطيرة جدا، والناس عنها في غفلة، فاهمين الإسلام ظلم المرأة كما ادعي هذا أهل الباطل. وما كرمت المرأة في شيء كما كرمت في دين خالقها، فإن لم يكرم الخالق خلقه فمن يكرم؟ قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي يهين رب العباد هو ده المهان، لكن ربنا أكرمه وفضله واختارهم من الخلق وعدها شريكة حياة الرجل، مش شريكته بس، ده هي زوجه سماها أهله. ولذا لما مدح الله النساء النبي امتحنه في الأهلية قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، ويطهركم تطهير. وقال ذلك عن زوجة سيدنا إبراهيم سيدنا زر، لما يعني بشرت بالوليد وهي في سن لا يسمح لها بالولد أصلا، عدت المائة عام وهي عقيم من قبل انقطاع حيضها، فكيف قد انقطع حيضها 50 عام؟ فلما جاءت البشرى بالحمل وحاضت بعد 100 عام، طبعا هتقول لحضرتك جاب من فين دي؟ في قوله تعالى: فضحكت. الناس فهم ضحكت ابتسمت، لا، ضحكت أي حاضت. الضحك اسم اسمها الحيض. سلامات، احنا في البطاطا. لم فضحكت أي حاضت، فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق ويعقوب، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز. وهذا بقى للشيخة، إن هذا الشيء عجيب. قالوا أي الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إذن هذه معاني خطيرة جدا إخوان. أهل البيت سماها أهله، أهل الجزء منه، أهلت له وأهل لها. لذا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، ما قالش لها، قال إليه. السكنة تبدأ بقضاء كل الشهوات مش بشهوة، لم يقل لتسكنوا لها، لو قال لتسكنوا لها لكان حظه منها الجماع. ليه؟ إلا يا أخواننا في اللغة تعني الوصول، واللام تعني الدخول، نفهم لغة عربية. لو قال لتسكنوا لها يبقى لا سكنة إلا عند وصوله إليها ونيله منها. تقول: جئت من البيت إلى المسجد، أين يتم المعنى؟ على باب المسجد. إن أردت الدخول تقول: جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول لأنها تسمى الغائية، ينتهي معناها عند بدء ما بعدها، ينتهي عملها عند بدء ما بعدها. اللام تعني الدخول والاستقرار. لذا يقول تعالى: قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق، أي يوصل لأول طريق الحق. في حد من العالم كله يملك أن يوصلنا لأول طريق الحق اللي ربنا رسمه العبادة؟ فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله برد عن ذاته فقال: قل الله يهدي، ما قالش إلى الحق، قال للحق، يبقى لآخر الطريق مش لأول. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. ثم عقب فقال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني أفمن يهدي إلى الحق، عايز أقول لو أن الله هداكم لأول طريق الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعدكم ببلوغكم آخرة؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، ده وصف لكل البشرية وطاقاتهم. لا يهدي أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله. يبقى اللي وصلنا الحق يتبع، لأول طريق الحق يتبع، أم هذا الذي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله؟ لذا ختم قال: فما لكم كيف تحكمون، أين قلوبكم وعقولكم؟ إذا ندرك فرق بين إلى ولا. هنا قال لتسكنوا لها ولا إليها؟ إليها. يبقى النظرة سكنة، والكلمة سكنة، والأنس بها سكنة. ولذلك بعض الناس، ما الكلام ده طبعا شاب لسه، شعر السكنة في الجماع، لكن لما كبر سنك ما بقاش فيك حيل للجماع. فالسكنة في إيه؟ في الأنس، في بس الحزن. آي تقول له آي، ها خلاص، ده سكنة في حد ذاتها، سكنة سيدة عائشة نفسها تقول قلت يوما ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورأسه، فأنست. مجرد ما قال ورأسه خلصت خلاص، حال من بعض ونأنس بعض. فبعدين العجوز اللي ملهاش نفس، ما فيهاش نفس، رجل أو ست، بيبقى محتاج اللي يونسه. عمر الابن والبنت ما يقوم بهذا الدور. تألمت في فراشها أثناء نومها، من يملك أن يسمعها؟ زوجها، مش غيره. ما في حد هنا معه فراش غيره، ولا يضجعها غيره، ولا يستطيع أن يصل لأي ألم في جسمها موضوع قد يكون في مكان حساس إلا الزوج. لذلك أنسها به. رحم الله شيخنا الشيخ خشكي يحكي قصة طريفة، شاب وشايل امرأة في قف في رأسه، فرجل كبير حكيم قال له من هذه؟ قال له أمي. قال له طب شايلها ليه؟ قال له مش قادرة تمشي، وأنا ابنها هوديها فين يعني؟ شايلها في رأسه. قال له ريحها. قال له أكثر من كده؟ شايلها في رأسه. قال له لا يا ابني ريحها جوزها. قال له هي فيها نفس؟ دكها فوق، سامع الحديث، راح ضربع رأسهم فوق. قالت له يا ابني ريح أمك واسمع كلام عنك، ريح أمك واسمع كلام. هو فاهم ان الراحة، الراحة اللي شيلها على رأسه، لا، الراحة انها تجد من يؤنسها، ليست في حملها. هذه قضايا يا اخواننا جهلنا لها مصيبة وكارثة، كارثة. كثير من الأبناء قد يحرم أبوه لكبر السن، إن ماتت امرأتي من الزواج يقول لك أحسن يجيب لنا واحدة تورس معنا. تورس مش محقه يجد من تؤنسه ومن تخدمه. وقع في الحمام وهو عريان، من يجرؤ أن يحمله غيرها؟ من يجرؤ أن يدخل عليه غيرها؟ قضايا يا أخوانا في منتهى الخطورة، والناس عنها في غفلة قاتلة. ولذلك لا بديل للزوج، لا عند المرأة ولا عند الرجل. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الحديبة، من غزوة أحد، فوجد حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش أخت زوجته سيدة زينب بنت جحش، وبنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، يعني أخت زوجته وبنت عمته، فوجدها فأردت أن يواسيها. يواسيها في مين؟ في من استشهدوا. فبدأ بالأعلى، من الأعلى خلها الحمزة بن عبد المطلب، أسد الله في أرضه اللي لا مثيل له. قال يا حمنة يعني أعزيك في عمك، في خالك، أسد الله في الأرض حمزة بن عبد المطلب. قالت يا رسول الله إن الله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن الله وإنا إليه راجعون. قال يا حمنة وأواسيك في أخيك أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. قالت إن الله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده مقدار، فلنصبر ونحتسب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن الله راجعون. قال وأوصيك في زوجك مصعب بن عمير، فولولت سقطت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الزوج يقع من المرأة بمكان. ده درس، درس عملي يا اخوانا. ليه الزوج ليه مكانه لا يعدلها لا اب ولا اخ؟ من الاخر كده وصلت هذه المكانة. سبحان من هيئها. بنت عاشت عمرها في كنف أبويها، ما عرفت غيرهم ولا تعلقت بغيرهم، في لحظة يعقد عقدها كل عواطفها وحنانها وما عندها تحول لزوجها. في لحظة مجرد ما عقد العقد وبصمت خلصت كل ما نشأت عليه وما عاشت عليه وما ألفته عمرها، يتحول لزوجها. وكذلك الرجل اللي عاش في وسط بابا وماما وتيتا، مجرد ما تزوج أصبح لزوجته مكانة لا يعدلها مكانة. لذا سماها الله الصاحب، مش أي صاحب، قال الصاحب بالجنب. فأقرب صاحب لك الزوج، وأقرب صاحب لها أنت الزوج. رب العباد سماها الصاحب بالجنب. وعبدوا الله لا تشرك به شيئا، وبالذين أحسنا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب الجنب الزوج، مش صديقك سلامات، احنا خدنا الصاحب ده على الصاحب سلامات. الصاحب الجنب ألصق صاحب لك الزوجة. أنا أسوق هذه المعنى يا إخوانا، القرآن جاء ليعضدها وليبينها ويوضحها حتى ندرك معاني الحياة. فلما كان الزنا اعتلاء واعتداء على أشرف ما عند المرأة، رب العباد أغلق بابه من كل الجوانب، لذا لم يقل لا تزنوا، بل قال لا تقربوا الزنا. أي مقدمة، أي شهوة يمكن أن توردنا للزنا، رب العباد حرمه وأغلق بابه. وضحت؟ فإذا كان لها قرينة من الزنا، النظرة ممنوع على رجال النساء، الخضوع في الكلمة، اللين بس في الكلمة ممنوع، الخلوة ممنوع، اللمسة ممنوع، القبلة ممنوع، كل ما يقرب للزنا جاء النص على تحريمه، لذا لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، لا تأتوا مقدمته. ليه؟ مع أن كل المحرمات حرم نص عينها، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، لما حرم عينها النفس في الفطرة لا تشتهيها. المحرم الوحيد اللي النفس تشتهيه المرأة بالنسبة للرجال، والرجل بالنسبة للنساء، لأنها فطرة وشهوة والحياة لا تقوم بغيرها، ولو لم يأذن الله بوجودها ما قامت أسرة ولا استمر نسل البشر أصلا. لذا زين الله فيها جانب كبير جدا، ومنها هنا وضع الله هذه القاعدة الشديدة حتى يحفظ البيوت ويصونها، ويحفظ الأعراض ويصونها. وضحت؟ لذا جاء هذا النص الذي سمعناه الآن، سمعناه كلها تدور في هذا الفرق. أنا بس ذكرت هذه مقدمة، كل دي مقدمة عشان بس نصل لماذا ذكر ما نذكر في الآيات. سورة النور من أولها إلى آخرها تدور حول هذا، كيف نغلق باب الزنا على الأمة، وكل من له وطر بالحل لا يقضيه. اللي حيزن ده لن يتحمل تبعه، أنجب عيل مين اللي هيشيله؟ أمه. لما تشعر أنها تشيلها لوحده وتكلف بالولد وحدها هتسلم، الضعيفة بتسلم، اللي فيها شدة هتخلص من الطفل، هتخلص منه ازاي؟ إما بإسقاطه وإما بقتله عند ولادته. والغرب مليء بهذا، وانت تعلموا هذا، كم الأولاد اللي بيسقطوا لا يحصل، كم الأولاد اللي يقتلوا عند الولادة ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن حقوق الإنسان في هذا الباب، كبير جدا في دول الغرب. كل هذه نتاج الزنا، فاستحلوا الزنا واستحلوا القتل واستحلوا المحرمات، والنتيجة لا قامت أسرة ولا عفت المرأة، قضت يعني شهوتها مرة تحولت معها لمجرمة زانية قاتلة، كوارث. جاء شرع الله ليؤمن المرأة بعدين محفوظة، اللي بيزن ده بيبقى آمن ساعة جمعه ولا عايز يخطف ويجري؟ لا هو آمن ولا هي آمنة، ولا هو يجد حلاوة المعاشرة ولا تجد حلاوة المعاشرة، خايف ومرعوب يكتشفه أحد غير اللي متزوج في عين العدو، حقه ومراته حلاله حلاله. إذا ندرك هذا المعنى، أراد الله أن يؤمننا في جماعنا، يؤمننا في معاشرتنا، يؤمننا في عطائنا، يؤمننا في أحبتنا، يؤمننا في قيم أسرنا، يؤمننا في وجود محاضن لإخراج أجيال رجال ونساء. هذه المعاني الخطيرة جدا غابت عن غيرنا، والحمد لله الذي عرفنا إياها في شريعته، فلولا الإسلام ما كنا. رحم الله عمر بن العزيز لما قال له أحد أصحابه جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال ويحك بل قل جزى الله عنا الإسلام خيرا، فلولا الإسلام ما كنا، لولا الإسلام ما كنا. إذا ندرك هذا المعنى، جاءت النصوص لتصون هذه البيوت ولتصون هذه العلاقة لكي تؤدى كأحسن ما يكون الأداء. يبقى المرأة تقضي كل شهواتها من نظرة من لمسة من حرارة، كل دي مقدمات مطلوبة شرعا. ورب العباد يقول، وإحنا شرحناها في لقاء سابق، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله أعلم. المقدمة دي في كل اللي ذكرناه، في أني يشعرها بحرارة جسمي، يشعرها بلمساتي، يشعرها بكلماتي، يشعرها بحنانه، يشعرها بعاطفتي، يشعرها ببث أحزانه لها، بسماع أحزانها، وهكذا. الثالثين شهوة مطلوب أن يقضيها معها، يقضيها بالكامل معها حتى يغنيها به عن غيره، لا تفكر في سواه في أي أمر. كثير من الرجال فاهم أنه ما دام قضى شهوته وفر لها شيء خلصت، ما بقاش زوج، ده بقى بنك متجوز، مش متجوز راجل، متجوز بنك. ها، فإياكم أن تكونوا بنوك. خلي بالكم القضية يا أخواني في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. لما تحس المرأة أن رجل مش قادر يقوم على حاجاتها هتشكو منه. حديث مزارع يعني فيه النساء شكوا شكاوى مرة في هذا الباب. لما تقول لامرأة زوجي عياياء طبقاء حماقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل لك، فهمت من حاجة؟ كلام عربي يا أخواننا مش لوندي ده. يعني تشكو مر الشكوى من إيه؟ إن زوجها مش قادر يقضي لها حاجة، كل ما تطلب منه شيء أو تطالبه شيء يتوه. فسمته مش عي، قالت عياياء يعني شديد العي، والعي مرض، مرض نفسي بالانزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له علاج، قال إنما شفاء العي السؤال. اللي بتقول المرض عي يسأل قبل ما يتحرك أي حركة، يستعين بغير، لكن عده مرض وعيب. إنما شفاء العي السؤال. فالمرأة تصف زوجها تقول عياء، يعني مش عارف يتخذ قرار في حاجة، هي عايزة جمالها البطل بتاعها اللي يغنيها عن كل حاجات خارج البيت. هي تغني في البيت، لكن خارج البيت هو مطلوب إغنائها. فإن فقد هذه ما عاد رجل عياء، بس قلت لا، طبقاء دماغه مقفول ما فكرش، حماقاء أبو جهل مش عايز تعلم. ها، طب نتيجة ان عياياء طبقاء حمقاء، قالت النتيجة ايه؟ قالت كل داء له داء، اي مرض تتخيل عنده، مرض نفسي، مرض عصبي، مرض نسمي، مرض قلبي، جابه من فوق لتحته، عياياء طبقاء كل داء له داء. النتيجة ايه العملية؟ قالت شجك او فلك او جعلك كل لك. لما وصل لهذا الحد من العي والحمق والجهالة، امرأته ضعيفة، يعملها ايه؟ شجها يعني ضربها فتح راسها، وفلها قطع ظهرها، او جعل كل لك فتح راسها وظهرها الاثنين مع بعض. فشجك قطع رأسك، فلك جعل قطع ظهرك، او جعل كل لك. ها، واحدة تانية تقول زوجي لا ابص خبره، خايف اتكلم عليه. ليه؟ اني اخاف الا اذره، خايف لو اتكلمت عليه امسحه باستيك، مش هخلي في حاجة أبدا. لا أبص خبرة، إني أخاف ألا أذر، إن أذكرها أول ما بتجي سيرته بس أفتكر إيه؟ إن أذكرها أذكر عجره وبجره. إيه عجره وبجره دي؟ قعد طوال اليوم على الصغير والكبير غضبان متعصب متخشب. التخشيبة دي وصلت لمرحلة عنده لغاية ما عروق عنقه دي بقت إيه؟ منتفخ على طول، وما وقفتش عند عنقه، لا دي نزلت على بطنه، فبقت عروق بطنه برضه متصلبه كده. ها، فالعجر تصلب عروق العنق، والبجر تصلب عروق البطن. واحد ده شكله، ده هيئته، كل ما تفتكره تفكره صوره الهلس دي. وضحت؟ بدنا نطلع فضيحه تاني. ها، لكن اللي هتمدح تمدح، اللي تعرف كيف يسوسها الرجل تمدح. يعني إحدى النساء تقول زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. دي مادحة. يعني إذا دخل فهد، ها، وإذا خرج أسد، فجمعت له خير خلال الفهد خصاله وخير خلال الأسد. يعني إيه؟ إذا دخل فهد يعني داخل البيت مع امرأته لا يعاملها معاملة الأسود، ما يعملش رجل لحرة، لكن يعاملها معاملة الفهود. ليه الفهود؟ الفهد له طبيعة تختلف عن الأسد، ولذلك يتعامل مع فريسته غير الأسد خالص. الفهد ممكن يلزق في فرع شجرة يلبت، لما يجد فريسة قادمة يتوقف عن الحركة، لا يرمش عينه ولا يحرك ايده ولا يحرك رجله، ويسيبها تلعب براحتها على الاخر خالص، ويعطيها الامان الكامل لغايه ما تبقى تحت رجليه قفزه واحده يجيبها. وصلت؟ فيبتصف حاله معها في البيت انه داخل البيت يعاملها معامله الفهد، سيبها تاخد راحتها على الاخر خالص 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 خالص، وساعه العطاء برضه فهد في ثانيتين يخلص. وصلت؟ لكن الاسد اول ما يشوف الفريسه الزوم هيخليها تفر. وصلت؟ يبقى ينفع في البيت يبقى اسد؟ وصلت؟ يبقى اذا دخل مطلوب ايه؟ فهد. واذا خرج اسد، لو يعامل الناس المعامله دي هيعتهوه بالبلاده ويتهم في دينه وفي اخلاقه. لكن اذا خرج اسد، خرج البيت يزود عن عرينه، ما في مخلوق يستطيع أن يقترب من أسه ولا بيته. فمدحته في بيته بسلوكه سلوك الفهد، ومدحته خارج بيته بسلوكه سلوك الأسد. إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ومع هذه القوة في الفهد وفي الأسد قالت ولا أسأل عن معهد، هي لا عورة ولا عيب ولا خطأ. امرأته يعني غلب عليها النوم، بتنام كتير، مش طول اليوم قاعدة، الله يعورها يعيرها ويزل أنفاس اللي خلفوها. انت طول عمرك نايمة؟ ها؟ طول عمرك كسلانة؟ طول عمرك بتاكلي؟ انت ما بطلتيش كذا؟ هتطلع لها عيبها؟ هتدور على عيبك وعيب أبوك واللي خلفوك تطلعه لك، وما انتش قده. إنهم يكيدكن إنك يكيدكن إيه؟ يعني يقول ابن القيم قال تعالى عن كمد الشيطان وكان كيد الشيطان ضعيف، وقال عن النساء خلاص خلصت. وصلت؟ فانت ما انتش قدها، فتلم وخلي عندك دمع ديها بقى. ها؟ لا يسأل عن معاهد ما ألفه من عوراتها يعالج، لكن على نار هديه مع الوقت، من غير أن يعيرها ولا أن يذلها ولا أن يقهرها بهذه السوءة، لأن كما لك عيوب لها عيوب. فإن تكشف الله لك عيبها تذلها، هتستخرج عيوبك وتذلك. ها؟ ورحم الله لما شفعنا قال عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا لا لا الأبيات الثانية إيه؟ لا لا أنا سرحت حتى تاني. يقول رحمه الله تعالى وعينك إن أبدت إليك معايبة فصنها وقل يا عين للناس أعين. فمطلوب إن أنا شفت عورة أعديها وعالجها مع الهدوء، أطلعنا لها على عيب وعالجه، لكن لا أذل المرأة بهذا العيب ولا بهذه السوءة. يبقى إذا ندرك هذه المعاني، مطلوب أن كل مقدمات الجماع نغلقها مع جميع النساء إلا المرأة، نفتحها على مصراعيها. كل 30 شهر مطلوب قضاء مع المرأة. اللي يستطيع أن يؤدي هذا في بيته صان امرأته وصان نفسه، واللي يعجز ضيع امرأته وضيع نفسه. أشوف هذه المعاني حتى ندرك. لذا تأتي هذه الآيات لتدفعنا دفعا إلى هذا الباب. قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم. فبغض البصر تحفظ الفروج، بغض البصر تحفظ الفروج، وحفظ الفروج دين، بل فريضة، بل شريعة ربنا مدارها من ألفها ليائها. كما يقول فقهاؤنا وعلماء أصول منا يقولون كل أحكام الفقه دارت حول صيانة مصالح شرعية 5 لكل إنسان: نفسه، دينه، عقله، علمه، أماله، عرضه. حفظ الأعراض أصل في الشريعة تقوم عليه كل أحكام. لابد أن ندرك هذا المعنى. جاءت الآيات لتدفع ليه دفع كل من يغض بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يبقى مطلوب غض بصره. ولذلك يعني أنا أعجب الأمر ده يكون فطري. أي إنسان يسترجع نفسه يجد أن النظر دي ممكن تجلب عليه كوارث. عنتر بن شداد الشاعر المشهور كان محب والهان لعبله، ها مش كده ولا ايه؟ وقرأت شعر، ومع هذا كان يعلم أن النظر إليها يضعف رجولته ويثير شهوته، فأباه فطرة قبل أن ينزل له شيء في شعره، بل نظم فيه شعرا فيه يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إن فعل هذا أهل الجاهلية بفطرتهم فكيف لا يفعله بالإسلام بشرعة ربهم لهم؟ وصل المعنى؟ كل المؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ما في حاجة بتغيب. ورب العباد حتى لو خدت نظرة خلسة قال تعالى: يعلم خائنة الأعين. الخلسة بيسجل وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فلو علمت أن الله هو السميع البصير يسمع ما يدور في خلدك ويسجل ما يراه منك كيف تعصيه ويراك؟ ثم يأتي النص للمرأة: وقل ما يغضضن من أبصارهن بس واحفظن فروجهن. ثم زاد فقال: ولا يبدين زينتهن. طب واحد يقول: طب ذنب المرأة ايه؟ ربنا يضيق عليه. لازم نفهم كل القاعدة: اذا تعارضت المصلحة الخاصة مع العامة قدمت العامة. ليه؟ الحفاظ على الكل او المحفوظ على الواحد. الحفاظ على الكل او المحفوظ على الواحد. والإنسان ممكن يضحي بشيء من حقوقه من أجل مصلحة من حوله، والكلام ده أمر فطري. كل القبائل اللي قامت في التاريخ قدموا مصلحة العامة خاصة القبلية، فكيف بشرعة رب البرية؟ ندرك هذا المعنى خطير. الحفاظ على الكل أولى. ورب العباد لما شرع شرائعه راعى الضعيف قبل القوي. ليه؟ القوي لا يضره إن يضحي بجزء من مملك، لكن الضعيف إذا ترك يهلك. فأيهما أولى؟ إن القوي يضحي بشيء لينجو الضعيف، ولا نهلك الضعيف ويستمتع القوي؟ وصلت المعادلة؟ فيدفع أعلى الضررين بأقل الضررين. دي قاعدة أصولية في الشريعة: دفع أعلى الضررين بأدنى الضررين. أعلى الضررين أنه نهلك الضعيف، أدناها أن يتحمل القوي شيئا ما. وكذلك المرأة ورجل لما يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نهانا الزينة ليه؟ لأنها إن أبدت زينتها لغير زوجها فتنت غيرها، دمرت جيل، وخاصة إن خرج بيتها لا يؤمن من ينظر إليها. كم واحد ينظر؟ اللي في الشارع كله شغال. يبقى فتنت واحد والعشرات، ها؟ عشان ديها حرية انها تكشف جسدها، فتن ألاف الخلق. لكن الله عز وجل يرعى هذا منها. ثانيا، حتى النفوس البشرية جبلت على هذا. لما المرأة تكشف شيئا من جسدها يقل وزنها في نظر العباد. الناس فهم العكس، ان لما تتعرى هتفتن الراجل يتجوز سلامات، ها؟ الرجل لما لقى مرأة يقدر يستمتع بها ببلاش اللي يكره يدفع فلوس. يدفع فلوس ليه؟ ويتجوز ويعمل خلاص ما رايح جاي يستمتع. وصلت؟ فغلو ثمنها في سترها. انت نفسك اللي واحد تشتري تفاح ولقيت واحد حط التفاح فوق بعضه والثاني مغلف كل تفاحه في سلوفانه، هتاخد انهي؟ ها هتفضل انهي؟ اللي في السلوفانة ولو أغلى في الثمن. وضحت؟ الذي اهتم وكذلك الشيء المبذول مجانا يرخص في نظر الناس، غير الشيء كلما امتنع كلما علت قيمته، وكلما زادت المرأة سترا كلما علت في نظر الرجال، وخاصة الرجال اللي سلمت فطرتهم. لأن الخسيس الخبيث اللي هو بيستسهل الحرام ده، يعني إن ابتلت واحد من دول هيزل أنفس اللي خلفوه وهيضلها. إذا أرادت أن تستعف مع العفيف اللي تأمن معه وتأنس معه وتستقر معه وتستمر معه، لابد أن تغلي من نفسها، وهذا سبيلها. لذا قال: وقل ما تغضون بصرهن واحفظن فرجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما اضطرت إليه. إيه إلا ما ظهر منها دي؟ ها؟ ده قول ابن عباس. ابن مسعود قال: لا، ما ظهر منها مش الوجه والكفين، الثياب. عشان كده ابن عباس يرى أن تغطية الوجه سنة، ابن مسعود يرى أنها فريضة لنص الآية. إذن ندرك هذا المعنى، رب العباد أراد أن تستعف المرأة وكلما امتنعت. ولذلك المنقبة، أنت لو شفت المنقبة تتمنى بس لو كشفت النقاب، أو لو الهواء حرك النقاب ستنا بس سنة كده. طب لو كشفت وجهها تتمنى إيه؟ لو ترفع الخمار، ها؟ طب لو لبسها مكسي، عايز بس لو بقى ميدي، ولو بقى ميدي عايز لو بقى ميني، ولو بقى ميني عايز لو بقى ميكرو، ولو بقى ميكرو عايز بكيني. يا إخوانا الرخيص خلاص بقى مباح، لا يلتفت إليه ولا يتمنى أصلا ولا يشتهى، حتى تتعلم لسان الحقيقة. وكلما ازدادت المرأة عفة كلما علت في قلوب العقلاء مكانتها، وعلو قلوب العفاء مكانتها. وده جان لابد أن تدرك المرأة، وأن الله أراد أن يجعلها مش إنسانة، يجعلها ملكة في وسط البشرية، ملكة. لمغزى عزكم الله، الملكة بتظهر تلبس ثياب الخدمة قدام أي حد، ولا تقابل الناس كلها رسمي؟ مين اللي يراها على غير الحال الرسمي؟ صفوة الأهل بس. الإسلام أراد أن يجعل المرأة ملكة تعامل معاملة الملوك، لا يدخل عليها ولا يراها في ثمتها إلا أخص خصائصها محارمها بس. ما في واحد يجرؤ يبص على ضفر رجله إلا محارمها فقط، وغيرهم ليس لهم الحق في النظر إليها من قريب أو بعيد. لذا جاءت الآيات لتجعل منها ملكة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بس، وليضربن بخمرهن على جبهن. ليه الجيوب؟ الجيوب موضع فتنة، موضع فتنة. ولذلك يعني من أكثر ما يثير المرأة وشهوتها مس هذه المنطقة، الصدر. ليه الصدر؟ لأن أخوانا الراجح أن تكون الطفل هذه المنطقة يبدأ منها، يبدأ من الرجال عند ظهره العمود الفقري، ومن الرجال من منطقة الثدي. لذا قال تعالى: فلينظر الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب العمود الفقري عند الرجل، والترائب ثدي المرأة. ها؟ أنا خايف أقول لكم معلوماتها تنفذوها، في كلام خطير. وذلك الرجل لو نام على ظهره وسخن هيحتلم، سنة لا ننام على الجنب اليمين، نمشي على الظهر. لو سخن ظهره بس العمود الفقري دفئ، المني يتحرك يحتلم هنا، الشيطان يشتغل عليه. وصلت هذه يا أخوانا النصوص العليم بالخلق رب العباد. لذا قال: وليضربن بخمرهن على جوبهن. الجيب يعني كل هذه المنطقة، الرأس والرقبة وفتحة الثدي، لأن هذه مواضع فتنة بالنسبة للرجال. وليضربن بخمرهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن. ثم حدد الله الساسة والسادة والقادة والخاصة اللي لهم حق رؤية الملك، إلا لبعولتهن زوجها حقه، أو آبائهن أبوها، أو آباء بعولتهن حماها، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، مش لازم أولادها، أولاد زوجها منها ومن غيرها، أو إخوانهن أخوها، أو بني إخوانهن أولاد إخواتها الذكور، أو بني أخواتهن أولاد أخواتها البنات هي عمتهم وخالتهم، أو نسائهن الصف المحترم من النساء اللي تعيش مع المرأة في البيت، ها؟ أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ملك يعني من الخدم، أو التابعين الخدم من الرجال، قال غير أولي الإربة من الرجال، يعني غير أولي الإربة اللي ما هو الشهوة، الرجل ما هو الشهوة، إما مخنث مش راجل يعني من الآخر، أو مخص كانوا بيخصوهم زمان وكانوا بقى عبيد يخصوه عشان يشتغل عبد ما يفكرش في حاجة ولا تطلع شيء، فسمهم رب العباد غير أولي الإربة ولم يسمح لغيره يعني. وكذلك الرجل اللي فاقد الوعي أصلا اللي في عقله شيء، كان فيه رجل اسمه هيت وكان يعني ليس له في الرجولة شيء، كان يدخل عن سان النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما سمعه النبي يوما يصف امرأة لعبد الرحمن بن عوف، قال إن فتح الله عليكم سقيف فعليك ببنت غيلان، فإنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. قال النبي لا تدخلها النساء، مجرد ما وصف بس، وعلم أن له ما يشتهي منع من دخول النساء. يبقى التابعين غير أولي الإربة من الرجال من فقدوا الشهوة. أو الطفل، أي طفل، قال الذين لم يظهروا على عورات النساء. الأطفال بيقسموا نوعين، طفل غير مميز دون السابع، مميز بعد السابع، قبل السابع يعني لا يطلع على عورات النساء، لكن في عمال الأيام دي شياطين تلاقي 5 سنين ودع فريد يوصف لك كل حاجة، إن وجدت منه هذا تمنعه، لا تكشف عورته أمامه، هيوصف، وضحت؟ يبقى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني هذه العورة ليست عندهم عورة ولا يفكروا في كونها عورة ولا يفكروا في وصفها ولا يخطر بالهم هذا، ده الطفل المسموح له، طفل بدأ يميز ويدرك هذا يمنع. ولذلك الفقهاء قالوا من 7 سنين متطالع خلاص ده أصبح مميز، قبل السابعة يعني غالبا غير مميز، لكن ده لا ينفي وجود شواذ. ها واحنا عندنا اطفال عفيري تبقى نازل ونازل بطن امها يصفر للدايه بعد شويه، ها عكس الدايه نفسها بتولدها او الطبر بتولدها. ما اللي ما سماش ابوها يطلع ايه؟ ابوها اللي مسمى عند الجماعه يطلع عفريت ابن عفريت، الجن شاركوا معاه فبيطلع الشيطان ابن شيطان، نسال الله العافيه والعافيه عشان تسموا وتستعيذوا عند الجماعه. اذا ندرك هذه الحقائق، جاءت هذه الايات لتضع لنا هذه القواعد الدقيقة جدا، ثم استمرت الآيات في بيان الله. طب هنغض وهنعمل وبعدين؟ قال لا، افتحوا باب النكاح حلال على مصراعي وأنكحوا الأيام منكم. شوف السياق ماشي ازاي، الخطاب لمن هنا؟ لكل أولياء الأمور، الآباء، الأمهات، الحكام، أولياء الأمور جميعا صغير وكبير. يقول الإمام الفخر الرازي والأمر هنا لأولياء الأمور والأمر على الوجوب ولا قرينة صارفة، يعني يا أولياء الأمور أنكحوا الآيام منكم. من الآيام؟ مش اليتامى، أيم تطلق على رجل المرأة، فيقال لرجل أيم أي لا زوجة له، وامرأة أيم أي لا زوج لها، أين كان وضعه؟ بكر، مطلق، أرمل، كل دول اسمه أيامة. يبقى كل من ليس له زوجة اسمه إيه؟ رجل، يبقى أيم، وامرأة برضو قال لها أيم. يبقى من لا زوج له ومن لا زوج لها يسمى أيامة. ف فجاء الأمر بعف إحصان كل الأيام، كل من لم يتزوج، والأمر الجوب وأنكحوا الأيام منكم، أي زوجوا من لا أزواج له، زوجوه. وشرع الله لم يضع القيود اللي احنا وضعناها، احنا وضعنا قيود قاتلة وأعراف مفسدة. رب العباد شرع صداق، الصداق ده ما ترضى عليه الزوجين اسمه صداق، قل أو كسر. احنا لا، دلوقتي الصداق نعمل له شروط. واحدة اشترطت عفش، نشترط عفش. اشترطت شقة تمليك، نشترط شقة تمليك. اشترطت مش عارف شبكة بكم ألف، يبقى نشترط شبكة. اشترطت مؤخر، نشترط مؤخر. الله، ده المرأة كانت تزوج أي واحدة من دول يا إخواننا تسمى صداق. يعني لو دفع شبكة بس وقال لها هذا صداقك، اسمه صداق في الشريعة. لو قال لها أنا لا أملك مال الآن وهجعل صداقك مؤخر، هدولك بعد لما أملك، يكفي صداق. لو قال لها هذا العفش تبرعت به لك هو صداقك، ينفع صداق. وضحت معي؟ لو هو لي بس، يبقى كل ما ارتضته وارتضاه يعد صداق. احنا مش عايزين صداق واحد، احنا عايزين 20 نوع من الصداق، ها، على الاقل 4 يعني، عشان تبقى من ذوات الاربع. مصيبه كبيره جدا. وضحت معي يا اخواننا؟ شريعه الله اول من هذا بكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج الصحابه باقل من هذا كثير، بل كاد سيدنا عمر الخطاب ان يفرض على الناس فرض ان لا يبالغ في النكاح في الصداق، فاعلن في يوم في خطبه قال ايها الناس لا تبالغ في المهور، واتقوا الله في النساء والابناء والشباب، لا تبالغ في المهور، فوالله ما مهر رسول الله احدى نسائها وبناته اكثر من 400 درهم. ما في امراه مهرها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 400 درهم، فكان سيدنا عمر يفرض عليهم هذا القدر لا يزيد عنه. لكن قيض الله لها امراه قالت يا امير المؤمنين، يوسع الله علينا تضيق انت؟ الم يقل تعالى واذا اتيتم احدهن قنطارا فلا تاخذوا من شيء، القنطار 1000، القنطار 1000 كيلو، القنطار وانت عايز تحصره في 400 درهم؟ قال اصابت امراه اخت عمر، اللي ينفق ذي ساعة من ساعته، يبقى ربنا وسع عليه وصداقه يبقى يدفع ملايين يدفع، لكن ربنا مقدر عليه وخلى رزقه ضيق، نرتضي منه بالقليل. ايه امكانيات مزوجه؟ فبل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد جاءت امرأة قالت يا رسول الله يعني وهبت نفسي لك. ف الصحابة لم يجد النبي حاجة عنده، ما فكرش فيها ولا بص فيها لها، فقال أحد من رسول الله إن لم يكن لك بها حد فزوجنيها أجوزها. قال كم تصدقها؟ قال لا أملك شيء. قال ولو خاتم من ذهب. فارتضى منه خاتم ذهب صداق، بس خاتم ذهب أيوه. قال لا أجد، خلاص اذهب لبيتك والتمس خاتم من حديد، خاتم فرش مهر. ايوه مر لامرأة وهبت نفسها النبي، يعني كان ممكن تبقى ام المؤمنين لو قبل النبي منها لصارت ام امهات المؤمنين. خاتم من فضة، من فضة ما فيش فضة، من حديد ما فيش حديد. قال له كم معك من القرآن؟ حفظ كم سورة؟ قال له سورة كذا وكذا. قال تعلمها اياها؟ تحفظها لها وتعلمها لها؟ قال نعم. قال قبلتها منك صداقة، زوجها له بما معه من القرآن. إذن القضية يا أخواني، قضية الصداق كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، من ظن أن الصداق ثمنا لبضع ابنته فقد أعظم عليها الفرية. فبضع المرأة لا يقدر بمال، بل بضع المرأة أسمى ما فيها، عشان كنا نقول سموه زنا، أشرف ما فيها. ولو أنه اعتدي عليها لصار فرض عين على أمة المسلمين قاطبة أن تفتديها بأرواحها. يبقى العرض ده اللي يفتدى بأرواح جميع المسلمين يقدر بالمال؟ فعبارة ابن كثير دقيق جدا، يقول من ظن أن الصداق أو المهر ثمن لبضع كريمة ابنته فقد أعظم عن الفرية. إنما شرع الصداق لإعلام الرجل المرأة بقدرته على النفقة. أنا بقدمك الفلوس أهو عشان أثبت لك إن الراجل حقدر أنفق عليك بدل أبوك. خلاص خلصت. لو رأت منه هذا ودفع القليل الذي يملكه الشريعة تقر هذا ولا تنكره. واضح المعنى ده؟ المبالغة في المهر يا إخوانا كارثة كبيرة جدا. كارثة كبيرة جدا. ها؟ وبرضه في المقابل الشباب. أنا أنصح الشباب لأن بعض شبابنا هو اللي ضيق واسع. مش عايز يتجوز أي واحد. ده عايز شروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع. لأربع يعني واحد من الأربع. لحسبها ولجمالها أي لجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. هو عايزها من ذات الأربع تجمع كل الأربع وليته اكتفى بها. ده عايزها من 44 عايز شروط ملهاش حدود. حتى بعث أحد الشباب لبعض الشيخ يطلب منه طلبات فالرجل من كثرة الطلبات نظمها في قصيدة. قال بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يضحك ويبكي ما بها فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها وعفيفة وحليمة ورزينة في عقلها قد أحرزت في العلم غير شهادة وعلى النساء طرا تفوق بفضلها وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه وافى كتابك سيدي وقرأت هاتيك المطالب كلها لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته. طب حد هيخليها لك يا مسكين ده انت تعبان. اذا ندرك هذه المعنى يا اخوان انا سوق هذه المعنى حتى ندرك اننا امام وحي رب العباد يشرعه وانكحوا الايام منكم زوجوا من الازواج لهم وخاصه اذا كانوا صالحين. قال والصالحين من عبادكم وامائكم حتى العبيد والإماء أمرنا بإحصانهم والصالحين من عبادكم. وإذا كانت القضية قضية مال فقضية المال بيد شديد المحل بأيديكم وحلها رب العباد بوعد منه. وهل يخلف الله وعده؟ قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضل. يقول ابن عباس عجبت لمن أيقن بوعد الله هذا كيف تأخر عن النكاح. ربنا وعد الفقير إن تزوج أن يغنيه وده وعد منه والله اللي يخلي وعده. وضحت؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليه. وكم ليه؟ لأن الفقير أخذنا فقط عمله لوحده يدوب لو قدر يكسب أي حاجة تقيم صلبه يكتفي به. لكن لو تزوج شعر المسؤول مضطر يشتغل. ويقينا زواجه سيحول الله قوت امرأته ورزقها من أبيها إليه. هيحوله زي حول أسبابه. الرب يملك هذا وعد بهذا. ليه؟ لأن الرزق يخونا وعد الله بإيصاله لأهله. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله. هيجيله زي الموت. عارف الموت؟ ها؟ حاجة تمنعه؟ وكذلك الرزق اللي مقسوم له نفس في هذا المكان هيروح منه فين؟ ولو كل واحد فيكم استرجع حياته كيف وصل إلى هذا المكان؟ لأن ليه أنفسه المقدر هيفر منها فين؟ ها؟ هيفر منها فين يا أخوانا؟ إذا ندرك هذه المعاني أرزاق الله ستأتي وده وعده. وعد بالإغناء هيرزق بالسبب هيرزق وبغير السبب هيرزق وبدون السبب هيرزق. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم أمر اللي حجب عنه كل الأسباب وضاقت عليه الدنيا بما رحبت ولم يجد سبيل لقضاء وطره قال وليستعفف الذين يجدون الكحن حتى يغنيهم من فضله. يستعفف يطلب العفاف غير يعف. قال يستعفف السين وتاء تعني طالب الفعل يعني يأخذ بكل الأسباب التي توصله العفاف. وليستعفف الذين لا يجدون كحل. يبقى إذا كان مكان فيه النسوان عريانة ما يروحش. ها؟ في داخل عند فلانة دي بتستلطف معاه ما يقربش منها يبعد عنها. يبقى كل سبب يعينه على عفاف يلزمه، مش يروح يقعد وأنا مش قادر ومش صابر. ها، طب ما أنت اللي ورط نفسك، أنت لم تستعف أصلا، لم تطلب عفاف، ما أغلقت باب الفاحش عن نفسك بل فتحت. لا يقال عنه استعف. الاستعفاف أن يطلب كل أسباب العفة، وليستعفف الذين ناجون متحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الأمر من داخله، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم باء أن تزوج، ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم بيهد الشهوة ويحد من حركته وشدته. طبعا بعض الشباب يقول لك طب يا عم الشيخ ده انا بصوم وشهوتي بتزداد جدا في الصيام. ليه؟ لان بيتسحر علف ويفطر علف، ايه قيمه الصيام؟ وضحت المقصود بالصيام تقليل الطعام، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. يبقى العبره من الصيام الجوع والعطش، مش عارف مصاب ان انا اكل سحور احلى سحور ولحمه وفته وبعدين احلى فطار ويقول لك يا عم الشيخ الصيام ما عملش حاجه. ما قالتك مش عامل حاجه. وضحت يا اخوانا؟ اذا ندرك هذه المعاني الخطيره جدا. المطلوب الاعفاف كل اسباب العفاف اللي تعينه على منع نفسه من كل ما يعرض لها من شهوات، هذا هو معنى الاستعفاف. وليستعفف الذين يجدون نكاحا حتى يغنيهم من فضله. ثم قالوا والذين يبتغون الكتاب من ملكت ايمانكم فكاتبوهم عن جد غيره. ودي قصه ثانيه خالص، قصه ملك اليمين وازاي احنا مش نستعفه لا نحرره، ودي متعلقه بحريه العبيد ليس بقضيه الاستعفاف. وضحت معي؟ وحريته أيضا هي سبيل لعفافه، بل ذكر الله فيها استعفاف ملك اليمين، وخاصة أن كفار قريش كانوا يستغلوا النساء ملك اليمين دول في الدعارة، فحرم الله عليهم ذلك وفتح باب المغفرة لكل من أكره في ذلك. وضحت؟ في ختام الآية يقول يعني سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب ملكت ايمانكم فكاتبوهم علمتم بخيرا واتوهم من الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم. فقال فتياتكم نسبهم الينا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرضها. من كبار القريش المجرم ابو جهل كان عنده مجموعه فتيات باجرهم للزنا والدعاره، هو سيد الوادي. اجرام. ولا تكره فتاتكم البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. لمين؟ لهن، مش لي، لمن اكره. غفور رحيم لمن اكره. وضحت؟ يعني احنا كده ايه جمعنا الايات التي تليت. السوره مليئه بالخيرات، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وقلها. اكتفي بهذا القدر حول هذه الايات التي سمعناها الليله. جزاكم الله خير حسن استماعكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أولي الأخير. تفضل.
هو في ناس بتتكلم على موضوع المبالغة في المجهود بسبب الأول إن يعني
الثقة مفقودة،
غير كده كمان إن إيه يعني خلي في نوع من علشان يحافظ عليه
التأمين.
وبالذات في المؤخر، يبقى مؤخر عادي وكلام. فيعني عايزين كلمة للمعنى دوت يعني، وبالذات لما مثلا في يعني انا
اريحك هقول لك بس. يا اخواننا، هب ان الرجل اشترطنا عليه مؤخر صداق 100,000 دولار. الرجل يغلب لو شعر انه لو هيطلق امراته هيدفع هذا المبلغ ان يكرهها ويعضلها حتى تطلب هي الطلاق. وده اللي بيحصل لما يشعر ان الطلاق المؤخر عليه عالي جدا، يكره البنت ويعذبها ويسومها العذاب لغايه ما هي اللي تقول جاي وتصرخ وتطلب هي الطلاق. ان طلبت هي الطلاق يسقط حقها، مالهاش مؤخر، ده مطالبه ترد له المقدم. وصلت؟ وضحت معي؟ فاحنا بهذا امننا بناتنا ولا عرضنا بناتنا للفتنه وحملنا الرجل أن يكره بناتنا على ترك ما لهن من حقوق. لكن لو يسر الأمر واشترطنا ما اشترط الشارع، طلق وما فيش بلاوة كثيرة عليه، مطالب يدفع النفقة، نفقة متعة، نفقة عد، ولو كان عندها أولاد نفقة الأولاد، ونفقة أجرة حضانة ليها ما عاشت مع الأولاد، كل دي الشرع الدهال. لو أنت جيت في مؤخر صدقه وعليته وأكرهها وتخال طلبة الخلع، معظم ده يسقط. يبقى أنت أكرمتها وضيعتها من حيث لا تحتسب. إخواننا ما فيش حد دخل في شرع الله وهي يربح. وضحت؟ نلزم حدودنا، ربنا هيكرمنا، هنتعدى، سنجني شوكة عدينا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وصلت؟ أي أسئلة أخرى؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.